إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أشكر إخواني في المسجد على دعوتهم الكريمة، أتمنى أن يجمعنا الله دائما على الخير وعلى العمل الصالح. ويعني ذكرياتي في المسجد قريبة، كنا نعطي هنا في المسجد منذ يعني عدة أشهر دورة عن أثر الإيمان في الحركة العلمية. الحمد لله دعينا ربنا أنه يجمعنا مرة ثانية على الخير وتحققت الإجابة وجمعنا، ونسأل الله أن يجمعنا دوما على هذا الخير، وأن يجمعنا يوم القيامة بين يدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم على حوضه. نطمئن جميعا بصحبته ونسعد برؤياه وندخل جميعا بإذن الله جنة الرحمن. محاضرة اليوم أو خاطرة اليوم، إن شاء الله لا أطيل عليكم عشان ده يوم عمل، أو غدا يعني يوم عمل، بعنوان مغزى الحياة. مغزى الحياة، وهدف أو سبب المحاضرة ملاحظتان، ملاحظة في التاريخ وملاحظة في الواقع. أما الملاحظة الواقعية نبدأ بها أولا، هي أن في نوع أو في حالة من الإحباط موجودة عند كثير من المسلمين في زماننا الآن. إحباط يعني سواء أعلنه أو لم يعلنه، هو موجود للأسف الشديد. والإحباط ده ليس حديثا، ولكنه موجود منذ فترة، يعني نقدر نتكلم على آخر 200 سنة في عمر الأمة الإسلامية عندنا حالة من الإحباط لعدم رؤية انتصارات ذات قيمة في آخر 200 سنة. ممكن تكون في بعض الـ يعني التحركات الإيجابية، في بعض النتائج الـ يعني نتوقع أنها تكون جيدة، لكن انتصار حقيقي للأمة الإسلامية في خلال 200 سنة السابقة لم نره بشكل كبير، وبالتالي في حالة كده من الإحباط واليأس والقنوط عند كثير من المسلمين. وطبعا ده شيء خطير، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه شيء خطير إن مش مفيش انتظارات، شيء خطير إن في إحباط، لأن ربنا قال في القرآن الكريم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فذم اليأس وذم القنوط ونفاه تماما عن المؤمنين، يعني ما يجوز للمؤمن مهما كانت الظروف والأحوال أن يصاب بهذا الشعور. الإحباط غير الحزن يا أخوانا، ممكن تكون حزين، يعني ما هناك مانع أن تحزن لحال الأمة أو تحزن لحالك أو حال أسرتك إذا كان فيها مصائب أو إصابات أو مشاكل أو ما إلى ذلك من أمور مؤلمة، هذا شيء طبيعي. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يقنط. القنوط مختلف عن الحزن. العلامة الفارقة بين الحزن والقنوط إن الحزن لا يقعد والقنوط يقعد، القنوط بالطاء اليأس يعني يقعد، لا يتحرك العبد، لا يعمل لأنه محبط. لكن الحزين يعمل هو حزين، ويسأل الله عز وجل أن يفرج عنه كربه وأن يفرج عنه حزنه، لكنه يعمل لا يتوقف عن العمل. فالملاحظة الواقعية التي نعيشها أن كثيرا من المسلمين خاصة الشباب عنده نوع من الإحباط، لأنه منتظر شيء لم يتحقق، وهذا يقعده عن كثير من العمل الذي يمكن أن يعمل. يعني في أعمال كثيرة مش هتعرف تعملها لأن الوضع الأمة لا يتحملها في حالة الضعف والمستوى الذي وصلت إليه الأمة. لكن في أعمال كثيرة أخرى يمكن أن تعمل لا يعملها لأنه محبط لا يتحرك، وده شيء خطير. دي أول ملاحظة، أو دي ملاحظة الواقعية، ملاحظة الواقع. ملاحظة تاريخية، ملاحظة غريبة، اللي قرأ فيكم التاريخ وتعمق فيه هيجد أن هذه ملاحظة متكررة بشكل لافت للنظر حقيقة، وهي أن زمن الإعداد الذي يعده الصالحون لكي يخرجوا من أزمة من الأزمات، يعني عندهم احتلال مثلا لبلادهم، عندهم كرب يتعرضون إليه، مصيبة، حكم ظالم، أي شيء يعني تعاني منه الأمة المؤمنة على مدار التاريخ، كل مراحل التاريخ، حتى مش في زمن الأمة الإسلامية فقط، ولكن في الأزمان الأمم التي سبقت الأمة الإسلامية. زمن الإعداد هذا طويل للغاية. ثم إذا مكن المؤمنون، وحط كلمة إذا بين قوسين لأن ساعات ما بيمكنوش، إذا مكن المؤمنون يكون التمكين قليلا، تكون مدة التمكين قصيرة، مدة الاستمتاع بالنصر محدودة، بينما مدة الإعداد للنصر وهو شاق وهو مرهق وهو في حالة من الحزن، لأن أنت إلى أن يتحقق النصر فأنت في مصائب ومشاكل وهموم وسيطرة على الأمة وعلى مقدراتها وعلى المؤمنين وعلى حياتهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم، هذه فترة طويلة. ثم تأتي فترة التمكين فتجدها فترة قصيرة. أديكم مثال يقرب الصورة، مثال الإعداد للخروج من الأزمة الصليبية، حروب الصليبية، تعرفين عملت غزو على العالم الإسلامي، احتلت قسم كبير من العالم الإسلامي لمدة 200 سنة. الحروب دي كانت أسست أربع إمارات في داخل الشام، أربع إمارات كاملة. الإمارات يعني عاش فيها سكان أتوا بهم من أوروبا، استوطنوا البلاد، خلاص أقاموا مستوطنات كاملة وبقت دول معترف بها عالميا في ذلك الزمن. عملوا إمارة بيت المقدس، إمارة أنطاكيا، إمارة طرابلس، وإمارة الروما، أربع إمارات صليبية في منطقة الشام. حاول المسلمون أن يخرجوا من هذه الأزمة. إعداد طويل للغاية بدأه رجل اسمه مودود ابن التنتكي، الكلام ده موجود في كتاب الحروب الصليبية اللي عايز يرجع لي، كتاب موجود مطبوع يعني موجود هنا في المسجد إن شاء الله. كتاب الحروب الصليبية فيه هذا التفصيل. عمله مودود ابن التنتكين، أول واحد أثار النخوة الجهادية من منطلق إسلامي عند المسلمين، وبدأ إعداد سنة والتانية والثالثة، وبعد كده استشهد رحمه الله، وجاء من ورائه عماد بن زنكي، خد برضو فترة طويلة 20 سنة أو 21 سنة من الإعداد والشغل والجهاد والجهد والتضحيات والبذل. وجي وراء نور الدين محمود رحمه الله ابن عماد الدين زنكي، برضو قعد فترة طويلة اشتغل وعليه سنوات طويلة. وكان جي وراء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، برضو فترة طويلة اشتغل لحد ما تحقق النصر الذي كنا ننتظره. الحقيقة سنة كام؟ الإعداد بدأ سنة 500، إعداد مودود بن التنتكين بدأ سنة 500 هجرية، ونصر صلاح الدين تحقق سنة 583. أول موقعة يعني ذات قيمة نقول إن هو حصل فيها يعني نصر جيد هي موقعة حطين، في انتصارات جزئية قبلها، لكن الانتصار الحقيقي كان انتصار موقعة حطين، وتبعه فتح القدس بيت المقدس، مش كده؟ 583 حصل هذا النصر الكبير، وفتحت عكا، وفتحت عدة مدن في فلسطين، وبدأ المسلمين يشموا رواح النصر، يستمتعوا بها، استمتاع بالنصر. النصر طبعا ده شيء جميل، والتمكين ده شيء ممتع، مش كده؟ وربنا قال في القرآن الكريم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، تحبونها، هذا بيكلم المعشر البشر وخاصة المعشر المؤمنين، كل الناس بتحب النصر، والمؤمنين كانوا كمان من الناس فبيحبوا النصر زي ما عامة الناس بتحب النصر. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. قعد قد ايه الكلام ده؟ تعرفين احنا 583 انتصرنا في حطين، 584 على طول سنة راحت عكا، بعد ما فتحناها راحت عكا. 589 مات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد انتصار حطين بست سنين، ومزقت دولته، مزقت دولته، قطعت الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي إلى عدة أقسام كثيرة متناحرة بين أبنائه وبين إخوته رحمه الله. فالمسلمين يدوبك لسه هما حققين النصر، وكنا بنرفع الأعلام وبنعمل الاحتفالات وبنستقبل الناس والوفود ما شاء الله، وبعدها بسنة بنعزي بعض على موضوع عكا، وبعدها بخمس سنين بنعزي بعض على موضوع صلاح الدين الأيوبي ثم على انفراط العقد. تخيل ان هو سنة 626 احنا 583 فتحنا بيت المقدس، 626 يعني بعد 43 سنة فقط من فتح بيت المقدس سلم بيت المقدس إلى الصليبيين مرة تانية بدون قتال، هدية أعطاه الكامل هدية للصليبيين بدون قتال، الحملة الصليبية السادسة، شيء مفجع. تخيل مدى الحسرة والألم الذي عند المسلمين في هذا الوقت لما سلم بيت المقدس مع كل التضحيات، وخاصة أن صلاح الدين ما انتصرش في موقع عابرة، ده إعداد 83 سنة، وبعدين بعد كده كل شيء انهار بعد موقعة حطين بست سنوات فقط. ديت ملاحظة أولى، وعلى مثالها كثير، لكن احنا اتفقنا ان احنا النهاردة مش هنطول عليكم، هي عملية كلها ساعتين ثلاثة أربعة مش هنطول إن شاء الله. هنمر على مثال ونفتح بعد كده مجال أسئلة، عايز يسأل في أمثلة تانية. طيب دي ملاحظة تاريخية، ان زمن الإعداد بيبقى طويل وزمن التمكين قصير، زمن الألم والحزن والجهد في بذل الطاقة للخروج من الأزمة طويل، وزمن الاستمتاع والمتعة بالنصر قليل. دي ملحوظة، دي ملاحظة، عجبتنا ما عجبتناش هي موجودة، يعني دي ملاحظة موجودة حاجة واقعية. والملاحظة الأولانية برضو بتاعت الإحباط، عجبتنا ما عجبتناش هي موجودة، ملاحظة لازم تقف قدامها وتحللها. إيه السبب في هذا الموضوع؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وقدرة كل شيء سبحانه وتعالى يطيل على المسلمين أمد الإعداد وهو مؤلم، ويقصر عليهم أمد التمكين وهو مفرح؟ ليه؟ وليه إحنا أحبطنا ومش مفروض نحبط، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يطلب مننا عدم الإحباط، لأننا في ظروف قد يتخيل متخيل أنها تدعو للإحباط. طبيعي إذا كنت كل الأمة فيها هذه المشاكل فلازم أحبط، ولو أنا ما أحبطتش يبقى أنا مش حاسس بهموم الأمة. فالإجابة على هذا هو موضوع المحاضرة، هو مغزى الحياة. هو إيه هو مغزى الحياة؟ إيه هو الهدف من حياتك؟ هل ترى الهدف هو تحقيق التمكين للأمة؟ يعني هل تحقيق التمكين هدف؟ ولا تحقيق التمكين غاية؟ حد يعرف يجاوب هذا السؤال معايا؟ غاية ولا وسيلة؟ تحقيق التمكين يا أخوانا وسيلة. وسيلة لإيه؟ وسيلة لمرضات الله عز وجل. يعني أنا عندي هدف أرضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان أحقق هذا الهدف بصلي وبصوم وبذكر وبأصل رحمي وأبر والدي وأمكن أو أسعى للتمكين، أحد الوسائل التي أرضي الله عز وجل بها أن أنا أحقق له ما يرضيه ويرضيه أن يحكم شرع الله عز وجل في هذا المكان، فأنا بحقق هذا لله عز وجل. طيب افرض أنا عشان أحقق هذا الهدف عصيت ربنا سبحانه وتعالى، لكي أحقق التمكين عصيت الله عز وجل، هل هذا مقبول عقلا وشرعا؟ غير مقبول. إذا كنت أنت بتعمل التمكين ليه؟ مش تعمله عشان ترضيه؟ طب أنت بتغضبه ليه؟ أنت ليه تسلك وسيلة غير شرعية أو غير مرضي عنها من الله عز وجل لتحقيق ما تظن أنه يرضيه؟ ولا يرضيه هذا العمل إلا أن يكون قد جاء بشكل شرعي وتعومل معه بعد أن تحقق بشكل شرعي. دي قضية تانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حققت التمكين بأسباب شرعية، الحمد لله. إذا أنت يعني غير مؤاخذ، أنا راضي، ربنا راضي عنك، لكن بعد أن مكنت يا ترى تعاملت مع الوضع بشكل شرعي، ولا التمكين هذا أخذك إلى غضب الله عز وجل، أخذك إلى معصيته، أخذك إلى الفتنة وللوقوع في كذا وكذا وكذا من المنكرات اللي أنت ما كنتش واقع فيها في زمن الإعداد. ممكن أنت تمكن وتعصي، وممكن تكون بتعد ولا تعصي. يعني فالمغزى الحقيقي، مغزى الحياة لو هو التمكين يعني كتير من الناس هتضل. مغزى الحياة مش التمكين، مغزى الحياة هو إيه؟ العبادة. أنا ربنا سبحانه وتعالى خلقني، هذا مغزى الحياة، لأعبده سبحانه وتعالى. هو قصر ذلك في الآية بوضوح، أسلوب قصر واضح للغاية، حد للغاية، ما يقبل تأويل. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لو قال خلقت الجن والإنس ليعبدون، ممكن يعبدون يعملوا حاجات تانية، لكن هو بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. هي ده المطلوب منك في هذه القصة، قصة عمرك كلها من أول ما اتخلقت إلى أن تموت، وأنت الهدف بتاعك مفروض يكون واضح قدام عينيك، أن أعبد الله عز وجل. لو تحقق هذا الهدف تدخل الجنة، ما تحقق هذا الهدف بيبقى العقاب النار، وخلاص القضية محسومة، جنة أو نار القضية واضحة للغاية في كتاب الله عز وجل. التمكين بقى يوصلني للعبادة، أهلا وسهلا. هيبعدنا عن العبادة؟ لا، مش عايزينه بهذه الصورة، صح كده؟ احنا قلبنا الآية، قلبنا الآية، عايزين نعبد ربنا بالطريقة التي نريد، لا بالطريقة التي هو يريد سبحانه وتعالى. شوف حتى الآية بتقول، أنا فتحت لكم على سورة الصف، يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم، إلى يحصل النتيجة، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وبعدين قال إيه؟ وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إحنا قلبنا الآية، وأخرى تحبونها دي خلال الجنة، والأولانية اللي هي عايزينها في الأول هي التمكين. فأنت بقيت طالب للتمكين بشكل مستمر، طالب لتحقيق النصر في الدنيا تراه بعينك، اللي هو ربنا قال وأخرى تحبونها، بشكل مستمر، وفي الباك جراوند بتاعتك كده من وراء الجنة، ما عادتش هي المطلب رقم واحد، بقى المطلب رقم واحد ان اشوف النصر بعينيا، والمطلب رقم اتنين الجنة. ما بصرحش بكده اي نعم عشان ما يصحش اصرح بكده، لكن ده واقع الناس، وهذا الذي يدفعه احيانا الى مخالفات شرعية والى عدم سماع قال الله ولا قال الرسول عشان يوصل للتمكين. وبيقول ان لما امكن ان شاء الله هطيع الله عز وجل وهنفذ شرع واعمل، واثناء السير الى هذا لا يحقق، او على الاقل لا يهتم اهتماما كبيرا بمعرفة رأي الشرع في هذه المسألة، فممكن يرتكب مخالفة والتانية والتالتة والرابعة والعشرة في سبيل انه يريد ان يحقق شرع الله عز وجل، وهذا لا يرضي الله عز وجل، وهذا ليس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصة حياته. ورجعوا السيرة، اقروا السيرة النبوية، شوفوا قد ايه فرص التمكين اللي جات له صلى الله عليه وسلم قبل ان يمكن، هائلة كتير جدا. عرض عليه التمكين يعني صراحة هكذا من زعماء قريش، لكن بتنازلات ما قبل صلى الله عليه وسلم. عرض عليه التمكين من قبيلة بني شيبان ما قبل، عرض عليه التمكين من قبيلة بني عامر ما قبل، يعني كثير فرص، كل شيء يجيله فرصة انه يمكن، لكن هو مش عايز يمكن مع تضييع شيء من الشر. طب التمكين هيتأخر، يتأخر. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف انه هو هيقيم دولة بعد 13 سنة من مكة. طب افرض الستة بتوع الخزرج ما جوش وما حصلتش بعيد العقبة الأولى والثانية، وارد انهم ما كانوش يجوا، يبقى التمكين بعد 15 او بعد 17 او بعد 20 او بعد 950. اشمعنى 950؟ قصة نوح عليه السلام قعد قد ايه؟ 950 سنة اشتغل في الدعوة على ما جه التمكين في الآخر، مش كده؟ طب ممكن قد ايه؟ ممكن قد ايه؟ محدش عارف. حاجه بسيطه جدا، لان خلاص القصه انتهت. القصه انتهت. ما ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش تفصيلات في تمكينه لانه قصير، حاجه في اخر القصه، انما القصه الحقيقيه هي دعوته، هي حياته، هي صبره، هي كلماته التي قالها للناس ليدعوهم الى عباده الله عز وجل. سؤال يا اخوانا، يا ترى انت في زمن الاعداد او في زمن الضعف او في زمن المصائب وزمن كذا كذا، اقرب الى الله عز وجل ام في زمن التمكين؟
زمن المصائب.
صح، انت في زمن المصائب اقرب الى الله عز وجل. ولما بيحصل التمكين غالبا معظم الناس الا ما رحم الله عز وجل هينسى ربنا سبحانه وتعالى.
يختلفوا كمان.
هينسى ربنا ويختلفوا ويقطعوا بعض على الدنيا اللي حققوها. هل معنى كده ان انا يا جماعه تعالى نطلب الضعف؟
لا.
هيا نطلب الهزيمه؟ هيا نطلب المصيبه؟
لا.
لا مش ابدا، مش ده المقصود. انا نحن نسجل وقائع ربنا سبحانه وتعالى قضاها. هو دلوقتي الام اللي منتظره طفل او يتتمنى ان يرزقها الله عز وجل بطفل، فقاعده مشتاقه عماله تفكر ربنا يرزقني طفل، وربنا كرمها وحملت. هتنتظر قد ايه عشان الولاده تتم؟ 9 شهور. هل منطقي او عقلي لاشتياقي الى الطفل اتمنى ان يولد عند الشهر الرابع؟
لا.
ولو ولد عند الشهر الرابع هيموت. ولو ولد عند الشهر السادس ولا السابع هيخش حضانة ويعيش في معاناة ويعاني عنده مشاكل كذا وكذا. فكلنا نتمنى، أطباء وأم وأب ومجتمع، كل الناس اللي بيحبوا هذه الأسرة، إن الحمل يتم 9 شهور. مع إن الحمل فيه معاناة، حملته أمه وهنا على وهن، فيه مشاكل، لكن مش عايزين يجي بدري. لو جه بدري تحصل مشاكل. فدي حقائق ربنا سبحانه وتعالى قضاها، قضى سبحانه وتعالى ان يكون الحمل 9 شهور. خلاص هو 9 شهور. قضى الله عز وجل ان يكون زمن الاعداد طويل وزمن التمكين قصير. لماذا يقضي ذلك ربنا؟ هو رحيم بنا وهو يحبنا وهو عنده العدل المطلق سبحانه وتعالى والرحمه الواسعه. طب ليه يحطنا في ظروف احنا عاملين نتالم فيها ومش بيحطنا في الظروف اللي احنا واخرى تحبونها؟
للاجر والثواب.
ليه؟ هو بيحبك. يعطيك يا اخواني ويا اخواتي، وركزوا مع هذه الكلمه، حطوها بين قوسين برضو ولو خرجنا بيها من المحاضره تمام. يعطيك فرصه عباده. الفرصه هتروح منك بعد ما يرفع البلاء. قليل قوي قوي اللي هيعرف يسيطر على نفسه بعد رفع البلاء. شوف القرآن الكريم يقول ايه في سورة يونس. هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أنت جالك الموج من كل مكان في السفينة في وسط البحر وظنيت أن خلاص القضية انتهت، هتموت. وظنوا أنهم قد أحيط بهم. هنا في هذا الموقف الذي أنت اضطررت فيه إلى رفع يديك إلى السماء، قلت كما قال الله عز وجل أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. هو هنا بيدعو بمنتهى الإخلاص كما وصف الله عز وجل، مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه، طبعا الناس كلها بتتابع الأشياء المتحركة حتى لو كانت طفل صغير مش عارفين.
يا ريت الأطفال
سيبوا القرآن والمحاضرة.
يا ريت الأطفال، معلش اللي عنده طفل.
لا لا ما فيش مشكلة، خليهم. أنا بس أنا خلي الناس هي اللي تبقى معانا وخلي الطفل يعيش حياته زي ما عايز. يعني يلعب زي ما عندناش مشكلة. إنما خليكم أنتم معايا ما تشغلوش. في حكيت لكم قبل كده أعتقد في الندوة اللي من كام شهر ديت، إن كان في واحد بيدي محاضرة وبعدين دخل واحد ينظف الستارة من وراه. وهو بدي محاضره والناس مركزه، كل الناس سابت المحاضره بدات تشوف العمل المجيد اللي بيتعمل ورا ده اللي هو تنظيف الناس، فبنضحك الاشياء المتحركه بتتابعها يعني. فخلينا نرجع تاني للمثال بتاعنا. دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. شوف يعني في لحظه الضعف والاحتياج رفعت ايديك مخلص، ودي مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه طبعا، انت كده بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، اهو شيء جيد. فلما انجاهم حصل النجاة، ربنا استجاب. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا قصة في منتهى الوضوح اخوانا. في زمن المشاكل بترفع يديك الى الله عز وجل، هذا عموم الناس. الايات بتكلم الناس في سورة يونس دي اللي قراناها من شويه، الايات دي يا ايها الناس وقت الأزمة بيرفع يدين ربنا سبحانه وتعالى. رفعت الأزمة خلاص، راح الدعاء وراح الاستجارة بالله عز وجل وراح التبتل والخشوع وراح حاجات كده جدا، وجاءت أشياء أخرى مقيتة. يجي الصراع بين المسلمين، يجي التقاتل، تقاسم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في يوم من الايام مال من البحرين صدقات، فالناس فقيره في المدينه المنوره. ما تظنوش ان هو لما ممكن صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله زي ما بيقولوا بقى في مصر كبشبشت يعني فلوس كده، لا بالعكس. حتى في الاحزاب بعد 5 سنين من التمكين اهو بيربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع والناس مش لاقيه تاكل. وابو هريره كان بيتدور جوعا ويلتوي من الجوع. ابو هريره اصلا جه المدينه سنه 7، يعني بعد ما سنه 7 برضه لسه جعانين، لسه في فقر شديد في المدينه المنوره. فجه مال، فالناس فرحانه جت من كل مكان تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبح. ما كانوش بيجوا كل يوم، صلوا في اماكن بعيده، كل واحد في مسجد جنب مكانه. اللي بيصلي في المدينه مع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي ساكنه جنبيه. اليوم ده كل الناس المسجد ملع اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي كل يوم، الناس ما بتجيش من بعيد، لكن لما في اموال جت. مش حاجه غريبه يعني، كم الجيل الاول يعني المحاضره اللي حاضره هنا يعني ما شاء الله جزاكم الله خير، مثلا نقول عدد معين سين. طب لو احنا قلنا ان كل واحد هيجي هياخد 50,000 دولار، 10,000 دولار، هيقول لك والله لو حتى 1,100 دولار هتلاقي المسجد قد ايه؟ هتلاقي طبعا مش هتخش المسجد من الزحمه. ده شيء مش عيب في المجتمع ده. ده بنتكلم على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اهو. المسجد اتملى على اخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاه خرج، بس شاف الناس كده كتير فهم. وبعد كده ما قالش حاجه. ولا جاب سيره المال ولا، فالناس بعد كده تعرضوا له. يعني ايه تعرضوا؟ واحد ماشي قدامه كده يقول له نفسه انا موجود فين؟ مش هو مكسوف يقول له اديني فلوس اعطيني مال، لكن بيقول انا ما يعني مش هتوزع ولا ايه؟ يتعرضون له. فتبسم صلى الله عليه وسلم، فهم انت عمال توري نفسك انت عايز اموال. قال اسمعتم ان ابا عبيده، ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، قد اتى بمال من البحرين؟ هو ده اللي جابكم؟ فقالوا نعم يا رسول الله سمعنا. هيقولوا ايه؟ هيروحوا فين؟ قال فابشروا واملوا. طمنوا، فلوس مش عايزينها هنديها لكم. فابشروا واملوا. ثم قال خلي بالك بقى، فوالله ما الفقر اخشى عليكم. انتوا عايشين فقراء دلوقتي وانا شايفكم فقراء وكنت قبل كده فقراء، انا مطمن. ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا. تمكين بقى. أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتغرقكم كما أغرقتهم أو فتهلككم كما أهلكتهم. وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يخشى على الناس منه إن هم في زمن انبساط الأمر، كثرة العرض، تمكن في الأرض، الدنيا، المال، الأمن، الأمان، كذا كذا، كل الحاجات اللي أنت بتحبها وأخرى تحبونها حصلت في هذه الظروف، يخشى عليك صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يقول أنا لا أطلب هذه الأشياء، لا أطلب الضعف والمصائب والهزائم لكي أعبد الله عز وجل، لكن أنا أحدث عن واقع. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بك أطال لك الفترة التي تعاني فيها حتى تعطى فرصة العبادة، وقصر فترة التمكين التي تفتن بها. دي مقاليد فعلها سبحانه وتعالى كمقاليد الليل والنهار والشمس والقمر وحركة الأجرام وخلق الإنسان وسنن سنن. إذا فهمت ذلك لا تهبط، لأن أنت في زمن المصائب هذا أنت تعبد، وعندما يتحقق ما تحب قد لا تعبد، قد لا تعبد. طبعا في ناس بيثبتها ربنا سبحانه وتعالى، ما تفترضش ان انت منهم، ما تفترضش ان شاء الله لو حصل انا هكون من المثبتين بس بعت لنا النصر. لان هو سيدنا ابو عبيدة حتى في موضوع الولاية على الجيش قال سيدنا خالد بن الوليد ايه، قال له كلمة جميلة جدا لما عزل خالد بن الوليد وتولى ابو عبيدة بن جراح، قال له وليعلم ولتعلم يا خالد، بيكلم خالد، أن الوالي أقرب إلى الفتنة من أخيه. اللي ربنا يسر له ووصله الكرسي الحق هذا أقرب ناس للفتنة، وأخوه اللي بيتحكم بيه اللي ممكن يكون تعبان منه وزعلان منه ومش عارف إيه عنده فرصة عبادة. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم عقب وقال وقليل ما هم، كلام لأبي عبيد. هو شوف قد ايه لاقت الموضوع، هو غير فرح بالمنصب الذي وصل اليه، بالعكس ده هو حزين وحاول ان يبعد عنه المنصب ده، لانه عارف انه لو وصل لهذا المنصب قد يفتن. طب انا ايه اللي دخلني في هذا الملف؟ لا خليني بعيد احسن، خليني بعيد احسن في الامان، لان عندي في البعد ده فرصة عبادة، ولو قربت منه هأفتن، فرصة فتنة، لان اختار فرصة عبادة اني فاهم مغزى الحياة. عشان كده عقبة بن غزوان رضي الله عنه وارضاه رفض مرة واثنين وثلاثة ان هو يتولى الامارة، وابو عمر وعمر امير المؤمنين ساعتها يعني يلزمه يقول له لازم تروح تتولى الامارة، هو يقول لك لا ما تولاش امارة على مسلمين خالص، مش عايز انا اكون محافظ ولا اكون رئيس ولا اكون وزير ولا اكون كذا، مش عايز. فارغمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال له انتم مش معقول هتحطوني في اماره المؤمنين وتسيبوني بعد كده تساعدونيش، فارغمه راح وبعته اماره على اماره البصره. راح شويه قعد هناك حاكم البصره، حاكم البصره، البصره هذه كانت بتحكم تلت فارس كلها، يعني مش مجرد مدينه، ده مدينه بتسيطر على منطقه شرق العالم الاسلامي كله. فولايه ضخمه واهميه قصوى وله نظره معتبره في الامه دلوقتي، قائد من القواد الكبار، راح خطب في الناس خطبه وقعد يتكلمهم على مصارع الجنه والابواب والدنيا وحجمها والنوع، وقال لهم يعني لا يريد هذه الدنيا، ان الدنيا ولت حذاء، يعني خلاص بتخلص بتنتهي. كان ده بيقولوا سيدنا عقبة من 1400 سنة وأكثر. وشوية كده وانتهز فرصة حج وقام راجع تاني إيه لمكة المكرمة، وبعد كده طلع على المدينة وقال له عمر ما ترجعنيش، مش عايز أبقى رئيس ولا صاحب مركز. فأرغمه رجعه تاني. هو كان عايز نوعية دي عمر، كان عايز ناس زاهدة في الدنيا مش طالبة، عشان هو دول يطمئن إنهم يمكنوا. لكن عقبة بن غزوان ليه منظور تاني، انا يهمني نفسي ان انا انجو من امتحان الدنيا وانجح وادخل الجنه، يا فرحتي لو انا حكمت المسلمين دخلوا الجنه وانا دخلت النار، انا عملت ايه؟ عملت شيء حاجه. طب انا معرض للفتنه في هذا المكان مع عظم قدره وقوه ايمانه، خايف من الفتنه. فلما ارغمه المره الثانيه عمر بن الخطاب ورجع وهو على الجمل بتاعه راجع، قال يا رب ان كنت تريد بي خيرا فاقدني. اذا كان هو مصر ان انا ابقى امير، طب انا عايز اموت بقى. فسقط من فوق ابلي ميتا رحمه الله رضي الله عنه. دي ناس فاهمه، هو فاهم الميشن بتاعته او المهمه بتاعته في هذه الحياه، وخايف ان هو يحيد عنها. ياما في التاريخ، هتيجوا ان شاء الله عندنا دوره عن قصه الدوله العثمانيه يوم السبت والاحد في اورانج كاونتي ان شاء الله في مسجد الفاروق. مسجد ايه؟ الرحمن.
مش الفاروق، لا الفاروق.
مش ده الفاروق. يعني ان شاء الله اسال بعد المحاضره تعرفوا التفصيل عنها. عن قصه الدوله العثمانيه. شوف هتشوفوا قصه الدوله العثمانيه ازاي احيانا الناس بتبقى عندها رؤيه واضحه جدا، واحيانا اخرى لما التمكين بيزيد بتنحرف البوصله. شيء طبيعي جدا. متكرر في التاريخ. ان انت كل ما توصل تنحرف البوصله، مش في اتجاه تاني خالص. بقى هدفه التوسع، هدفه الاستزاده، هدفه رغد العيش. ودي مشكله كبيره جدا عند المسلم او عند الداعيه اللي بيكلم الناس، يرغبها في التمكين لشرع الله لاجل ان يعيشوا على الارض حياه طيبه. يبقى تركيزه كله على النموذج اللي هو ياكل فيه كويس ويشرب فيه كويس ويقبض فيه كويس ويتعالج كويس وشوارعه تبقى كويسه ونظافته كويسه ومش عارف ايه كويسه، وعمال يجمل لي في الدنيا اذا تمكن. بس ده مش منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عمره ما كان بيعمل كده. ما تستدل بايات بقى سيدنا نوح، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. قال الكلام ده امتى؟ قال الكلام ده بعد ما طلعت روحه في الدعوه، مش عارف الناس مش تستجيب. طب انتوا خلاص مش عايزين ده؟ طب خلاص في دنيا. بيكلم ناس كفروا مره واثنين وثلاثه، جعلوا اصابعهم في اذانهم واشترشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، مش عايزين يسمعوا. فقال لهم الكلمتين دول، طب تعالوا عشان الدنيا. وفي الاخر قال لهم ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. مش كده الناس يعني تعب منها. فما تاخدوش ده وسيله لكلام الناس، بالعكس. بالعكس كلموهم على الجنه. كلموهم على رضا الله عز وجل، كلموهم على مهمة العبادة، كلموهم على كذا. وإن طال بنا الطريق إيه المشكلة؟ طال بي الطريق وأنا أعبد الله عز وجل. كم من المسلمين ماتوا وهم في أعلى عليين مع أنهم ماتوا في مصيبة. يعني ياسر أبو عمار بن ياسر قتل في مكة المكرمة في مصائب، وسمية قتلت في مكة المكرمة، وفي مصيبة أحد يعد كم من الشهداء استشهد في مصيبة. كما سمع ربنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. ناس كثيرة ماتت لكن في أعلى عليين. وكم من الناس عاشوا في زمن التمكين وهم في الدرك الأسفل من النار. مع عبد الله بن أبي بن سلول مثلا تسعة، يعني زمن التمكين بس زعيم المنافقين، فما نفعوش التمكين. المهم بتعبد ربنا ولا ما بتعبدش؟ لما تيجي تفهم هذا المقصود راجع بقى القرآن الكريم وشوف كده الآيات. شوف مثلا قصة نوح عليه السلام زي ما قلنا 950 سنة دعوة وبعد كده ما قالش حاجة على التمكين. طب قصة صالح نفس الحكاية. طب قصة هود نفس الحكاية. طب قصة لوط نفس الحكاية. كل شوية يكلمك على الإعداد وحواره مع قومه في زمن الأزمات واستكبار الناس عليه والإهانات التي تعرض لها والسباب والقصف والمعاناة والتهديد بالقتل والطرد من البلد و و و وفي الآخر ربنا من قال بالنص. طب ماذا بعد النص؟ ما قالش حاجة. هو القصة انتهت. هو المهم هو قال. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في زمن الإعداد، وبعد كده رحنا التمكين جزئي. تمكين المدينة المنورة ده كان بسيط، احنا قلنا لحد فين؟ لحد فتح مكة، عبال ما الأمور استقرت وجم بقى الوفود يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فتح مكة ده كان سنة 8 هجرية. يعني بنتكلم في السيرة النبوية اللي هي طولها 23 سنة، 21 سنة فيها معاناة. سنتين الأخيرتين بس يا دوبك ها وأخرى تحبونها. إن حتى بدر هو راجع من بدر بمعاناة، راجع فقد 11 12 13 واحد من أصحابه، وهو رجع المدينة من ورا هو أسبوعين بس، وحصلت مشكلة بني قينقاع على طول. كل مشاكل وراء مشاكل. هذه منطلق ال- 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 القرآن الكريم في وصف النصر والتمكين والهدف من وراء خلق الإنسان. عشان كده لما بتيجي القصص بتيجي بهذه الصورة، مش صدفة ان كل القصص يكلمك على الإعداد ويغفل عمدا الحديث عن المسلمين او المؤمنين بعد ان مكنوا او بعد ان رفع الله الظلم من عليهم، سواء بالطوفان او بالصاعقة او بالصيحة او بكذا، ما بيذكرش بعد كده ايه الأحداث، ايه بقى فين، ماذا فعل لوط واهله الذين نجاهم الله بعد الخس بالقرية، ماذا فعل صالح بعد أن أهلك الثمود، ماذا ما تعرفش. القصة انتهت، هدف تحقق، الهدف اللي هو العبادة تحقق. عشان كده أخوانا برضو في ملاحظات غريبة جدا بشعر أن ربنا أكرم أبا بكر لأنه مات بدري، يدوبك هو حقق فتح فارس فتح الشام ما شاء الله إنجاز عظيم وسلام عليكم مشن خلصت. أكرم عمر بن عبد العزيز بأنه يموت بدري، أكرم صلاح الدين الأيوبي بأنه يموت بدري 6 سنين بعد التمكين وخلاص على كده، قطز شهر واحد بعد التمكين وخلاص على كده، قلب أرسلان سنة واحدة بعد التمكين وخلاص على كده. كتير قوي. الأصل على فكرة أن الصالحين أعمارهم لا تطول، ناس اللي هم الفاتحين والعظماء الرموز تلاقيه خلص بدري. في بعض الأمثلة الناس بتعيش طويلة بس ليه عايش في معاناة والله كتير. عبد الرحمن الناصر مثلا عاش حد 75 سنة بس قاعد طول عمره مشاكل، وكل شوية يفتن في الدنيا، كل شوية يبني قصر مش عارف ايه، ويجي له المنذر بن سعيد رحمه الله كان شيخ الإسلام ساعتها وراجل ورع وحذره ويقول له وهذا القصر فيه كذا وهذا، بس هو معاه أموال كتير، فتنة فتنة. ولما مات عبد الرحمن الناصر بعد 50 سنة حكم، حكم 50 سنة من سنة 300 ل 350 هجرية، كان لقى ورقة في خزنته أروها قال الأيام التي صفت لي يوم كذا، الأيام اللي أنا نمت فيها مستريح مبسوط هادي مطمئن، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، فعدوها فوقها 4 أيام 50 سنة حكم، 4 أيام سفر لي، غير كده كله مشاكل، عايش في هموم ورا بعضها، ورب يكون ناجح. النجاح الحقيقي هو النجاح في مهمة العبادة، انك تعبد ربنا صح. عشان كده بسمي المرض فرصة عبادة، بسمي الفقر فرصة عبادة، بسمي المصائب اللي تتعرض لها الأمة فرصة عبادة، بسمي الأزمات اللي بقالنا 200 سنة عايشين فيها فرصة عبادة. كل هذا نحن لا نسعى إليه بل مطالبون برفعه. إذا أصبت بمرض مطالب أن تعالج، تعالج نفسك وتذهب إلى الطبيب، وخلق الله الدواء وخلق الدواء فتداو، مطالب برفع الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، مطالب برفع كذا كذا. لكن رحمة الله، لكن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يكثر عليهم من هذه الأمور عشان يعبدوه، لأنه لو أكثر عليهم من الفضل والرحمة التي يتمنوها النعيم والراحة مش هيعبدوه، فإيه المصلحة بقى تكون فيهم؟ فهو برحمته يكثر من هذه. عشان كده أشد الناس بلاء الأنبياء، أكثر ناس بيحبوهم يكثر من بلائهم، فيفضل النبي على طول رافع إيديه لله عز وجل. ثم الأمثل فالأمثل. خلاصة الموضوع، لا تقنط في هذه الظروف، الله أعلم لما يرفع الله عز وجل البلاء هيكون حالك مع الله شكله ايه؟ اشتغل. متاح ليك بقى حاجات كتيره جدا تعملها في هذا الوقت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولش ان فتره مكه قاعد حاطط ايده على خده منتظر لما يحصل التمكين في المدينه، ابدا. شغال كل يوم، شغال كل يوم بيدعو لله عز وجل، بيعلم الناس وبيربي وبيصلي وبيذكر وبيقرا قران. يعني النهارده الشيخ زي ما قلنا قررنا صفحه في اول بتاع 5000 حسنه. تهبط ليه؟ ما تزود في رصيدك المخرج، تذكر الله كتير واعبد ربنا، ادعو الناس الى دين الله عز وجل، صل رحمك، بر والديك، ربي ولادك، اتعلم علم، نسالك طريقا يلتمس فيه علما، اقرا. نحن امه لا تقرا، مش كده؟ اصرف وقتك في القرايه، هتتعلم كتير و يعني اشياء كثيره يا اخوانا اذا فعلناها نجحنا في ابتلاء العباده وما تعرضناش لموضوع القنوط والياس اللي هو منهي عنه نصا وشرعا. اخر ما اختم به ايه في كتاب الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. ما شاء الله لا قوه الا بالله. في كل احواله يدعو الله عز وجل. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا، شوف تعبير القرآن، مر كأن لم يدعونا إلا ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. وقت الضر قاعد نايم واقف بتلقى ربنا سبحانه وتعالى كشف الضر، مر ادي ظهره مشي، مر كأن لم يدعونا إلا ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى حسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كن دايما متذكر قضية العبادة، كن دايما حريص على النهايات، العبرة بالخواتيم يا إخوانا. الإنسان ممكن يعمل عمل صالح فترة طويلة ثم يفتن فيختم له بخاتمة سوء. انظر إلى الخوارج، قصة الخوارج في التاريخ معروفة، الناس عبدت ربنا وكان في جيش سيدنا علي وانتهت النهاية يخرجون من الدين كما يخرج سهم من الرمية، نهايات ممكن تبقى خطيرة. فأسأل الله عز وجل التثبيت على الإيمان، تثبيت على لا إله إلا الله، أن تمود عابدا لله عز وجل ومتاع الدنيا كله بنعيمه و يعني بهرجه زائل. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. انتظاركم إن شاء الله يوم السبت والأحد، عندنا دورة جميلة مهمة مسلية، مسجد الفاروق، مسجد الفاروق يوم السبت من 3 ل 9 ويوم الأحد من 12 ل 6 عن قصة الدولة العثمانية، قصة في منتهى الأهمية للمعاصرين في هذا الزمن. نتكلم فيها على مقدمات الدولة العثمانية وأول حوالي 100 150 سنة من عمرها، لأن الموضوع طبعا طويل جدا 600 سنة، فاحنا هنبقى نحجز بقى معاد تاني ان شاء الله نكمل بقيه القصه، لكن بنخرج منها بعبر وفوائد لا حصر لها، تفيدنا في ديننا وتفيدنا في تاريخنا وفهمه، تفيدنا في واقعنا اللي احنا عايشين. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ان شاء الله عشان
نفيد
الشباب ان شاء الله.
في اسئله يا دكتور؟
اتفضل. في واحد يسال
ان شاء الله. السؤال انه وضع الأمة حاليا عايشة بدون خلاف وعايشة بدون شريعة ومقسمة لدويلات، فهل مر على الأمة الإسلامية
تاني كده أشد
نعم.
تاني أخ محمد مرة السؤال عشان الناس يسمعوا.
السؤال إنه نحن نعيش في بدون دولة إسلامية وبدون شرع لله مطبق علينا وعايشين في دويلات، إنه حضرتك خبير في التاريخ الإسلامي، هل مر على الأمة الإسلامية يعني وقت أشد من الوقت اللي نحن فيه؟
أولاً وثانياً، أولاً مر على الأمة الإسلامية كتير أوي أوي، لما تقرأ قصة التتار الأولون أو الأولين، قصة جنكيز خان وهولاك، القصة الأولى قصة رهيبة، مر على المسلمين في ظروف صعبة للغاية، كان لما بيدخل العدو التتري بلد من البلاد كتير جدا في التاريخ يقول لك ولم يسلم احد من اهلها. يعني دخل عملية مرو سكانها كعدد السكاني في مرو 70,000 قتل 70,000 قتل المدينة مدينة بكاملها رجالا ونساء وأطفال. ده متكرر في مرو في بخارة في سمرقند في بغداد قتل 1,000,000 في الشام. ففي كوارث مرت على الأمة كبيرة الأمة بقية وديت يعني طبعا ديت وعد من الله عز وجل أن هذه الأمة تبقى إلى يوم القيامة لأن هذه الأمة هي الحاملة للرسالة الأخيرة من الله عز وجل. لم يعد أن تبقى متمكنة طول هذه الفترة لكنها موجودة. الأمم تفنى وتزول، فين التتار ولا فين البيزنطية ولا فين الدولة الفارسية ولا فين كذا، بتختفي الفراعنة أشوريين بابليين كله بينتهي، لكن أمة الإسلام باقية معها الكتاب الباقي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن تعرضت لمشاكل أشد مما نحن في عهد ملوك الطوائف في الأندلس، في عهد ملوك الطوائف الشبيه لي في الأناضول برضو بعد سقوط السلاجقة برضو اتطعت الأناضول إلى إمارات كثيرة لحد ما ظهرت الدولة العثمانية. في أكثر من وقت الحقيقة تعرض المسلمين لهذه الأزمات. لكن النقطة الثانية اللي حابة ألفت النظر إليها إن موضوع الشريعة تقول مش مطبق في الشريعة. لا، الشريعة مطبقة. يعني إيه الشريعة مطبقة؟ مطبقة لأن الشريعة فيها مرونة كبيرة بتراعي كل الظرف أنت تعيشه. أنت الشريعة جايز تكون في دماغك موضوع الحدود والجهاد وده مش سليم. الشريعة واسعة جدا، أمور كتيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يطبق الشريعة. شريعة المسلمين في هذه الظروف أن يفعلوا كذا وكذا وكذا، هو يفعل ولا يفعل كذا وكذا وكذا. يعني شريعة المسلمين في مكة ألا يجاهد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديه، صارت الشريعة في هذا الموطن أن يكف يده ولو رفعها بجهاد أثم. تمام؟ فأنت الشريعة تأمرك كمسلم يعيش تحت حكم حاكم مسلم عادل يفعل كل ما في الشريعة من ضوابط أن يعمل كذا وكذا. خلاص، إذا ممكن بقى المسلمين وقالهم صلاح الدين ولا كتز ولا محمد الفاتح ولا الرموز الكبير يطبق الشريعة، ماشي جميل، بقى مطالب بيعمل كذا. إذا عاش المسلمون في زمن يحكم فيه كافر ظالم يفتنهم في دينهم يقتل، ويبقى ده النموذج بتاع مكة المكرمة. يبقى الشريعة تلزمك أن تفعل كذا وكذا وكذا من الضوابط. لو عشت في زمن فيه حاكم غير مسلم لكنه عادل يعطيك حقوقك وممارسات معينة فالشريعة تلزمك أن تفعل كذا وكذا، وعندك النموذج بتاع جعفر في بلاد الحبشة. راجع قصة المسلمين في الحبشة، هل المسلمين في الحبشة قاعدين كل يوم متنكدين عشان ما أقاموش حدود الله عز وجل؟ ما يطلب منهم هذا. الشريعة عندهم 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 و8 و9 ما تعملهاش في هذا المكان. الشريعة تقول كده، لأن هذا ليس تعطيل لشهادة الشريعة نفسها، لا مش تعطيل. يعني الحج ركن ولا مش ركن في الإسلام؟ ركن. طب أنا معيش فلوس حج، لا تسأل عنه أصلا. يعني مش هيجي يوم القيامة ربنا ما حجتش ليه؟ أصلا السؤال مش موجود. طب أنا روحت أسرق عشان أحج، هتتحاسب وتعاقب والحج غير مقبول مع ان ابو دايما ركن. فصارت شريعتك في ظرفك الفقير هذا انك لا تملك امور الحق، الشريعه تامرك الا تحج، معكش بتاع. ولو انت عايز تحقق الاصلاح تحققها بما يرضي الله، لا خلاص ما تحجش الا انت تتوفر. شريعتك كمسلم يعيش في امريكا غير شريعتك كمسلم يعيش في مصر، غير شريعتك كمسلم يعيش في المدينة المنورة. لا، الشريعة فيها مرونة واسعة. انت هنا مطبق للشريعة وهنا مطبق للشريعة ومطبق للشريعة، بتقول لك اعمل هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، مش كلام واحد على الناس كلها. يراعي الظروف، ظروف الزمان وظروف المكان وظروف الأحوال التي تمر بها. ففي كل الأحوال يا أخي أنت تطبق الشريعة. ما عندك فرصة أن أنت تخرج منها توش والله إذا بقى عايز بقى أنت تشوف قطع دين السرق وقتل ما. لا، محتاج حاكم مسلم يطبق الشريعة. وإذا لم يوجد الحاكم المسلم الذي لم يطبق الشريعة، خلاص لا يقيم المسلمون بينهم وبين بعضهم هذه الأحكام، لا يقيمونها، وربنا ما يسألهمش عنها أصلا. تمام؟ فما فيش عندك هذا. فالحمد لله، يعني الحمد لله على نعمة هذه المرونة العالية، وأن ربنا سبحانه وتعالى مديك فرصة أنك تعبده صح في أي ظرف.
يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. عجبك يا أستاذي اللي بيحصل في سوريا، تخريب سوريا وتخريب العراق وتخريب اليمن من دول إسلامية، عجبك؟ إيه عملتوا إيه يا فقهاء الشريعة ويا علماء المسلمين؟
جزاك الله خير. أنت يعني بتحملنا إحنا
المسلمين؟
أيوه. أمال مين؟ بتخلص نفسك، بتخلص نفسك بترميها على ظهر عالم وتطلع سالم كما تكون يولى عليكم. مشكلة عندنا كلنا، شوف كل واحد بيحاول يسل نفسه ويرميها على غيره، ممكن هو دوره مش عامله، بس مهم انا ايه. الحمد لله انا رفعت كده، انا عذرت الى الله عز وجل. لا، العالم يبين، الناس يسمعون او لا يسمعون دي قضيتهم هم، مش قضية العالم. نوح عليه السلام قعد بين سنة واثنين وثلاثة وهو ابلغ وافصح وامهر 1,000,000,000 مرة من اي داعية او عالم موجود دلوقتي، وعمل ايه؟ وما امن معه الا قليل. أنت لا تلزم الناس على الهداية، الله يهدي من يشاء. دور العالم يبين، دور العالم يعمل ميتنج زي اللي احنا قاعدين في ده، يفهم الناس الميشن بتاعة العبادة، بتاعة اتباع الشريعة، بتاعة حب الدين، بتاعة حب الجنة. وبعد كده في واحد خد الكلام ده كله مرة داره، هو حر، هو حر يفعل ما يشاء، بسمع الكلام اللي بنقول نحط فيها مثلا الوحدة وطلع يقتل أخوه، هو حر. أما أنا ماذا تنتظر؟ أنت ماذا كنت تريد من جماعة العلماء مع بعض فريق ويطلعوا يحلوا مشكلة هناك؟ لسنا بهذه السطحية. موضوع يعني محتاج عودة من المسلمين الله عز وجل، يرفع ساعتها سبحانه وتعالى البلاء عن المسلمين. الرايات المرفوعة في القضايا المختلفة بتاعتنا بدون تحديد أسماء دول، رايات مختلطة كلها، ايش شرق وايش غرب وايش مسلمي وايش علماني وايش توجهات، حتى الاسلاميين نفسهم 10,000 اتجاه وكلهم متصارعين مع بعض. فكيف يرفع الله عز وجل البلاء مع هذه الظروف؟ النصر لا يتحقق او التمكين لا يتحقق الا بالثلاث: توكل كامل الله عز وجل، وحده كامله في الصف، واخذ بالاسباب. احنا دايما ننط على اخذ بالاسباب وننسى الاثنين الاولانيين، فمفرقين ومقطعين وما بنسمعش قال الله قال الرسول، وعايزين ناخد بالأدب وربنا يمكننا. ما بينفعش. فربنا إن شاء الله يفك الأزمة يا رب في العراق وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين.
الله يجزيك خير يا سيدنا على هذه المحاضرة الطيبة. بس جزء من رفع الإحباط بث الأمل إنه ما نقيس على فترة تاريخية واحدة اللي هي الفترة الأيوبية بمشاكلها، بل نحاول تحليل هاي الأسباب. بل عندنا نماذج مضيئة اللي هي الدولة الأموية حكمت أكثر من 200 أو 300 سنة، الدولة العباسية حوالي 800 سنة، والدولة كما ذكرت الدولة العثمانية 600 سنة من القوة، من 10 سلاطين كل سلطان أقوى من الآخر. فبالتالي الإعداد كان له طريق، عندما تعد الرجال تدوم القوة الإسلامية. ما ننقص الدول كأشخاص في ضعفها وقوتها، لكن الدول اللي مرينا فيها وعزة الإسلام كانت دولة الإسلام إما الأولى في العالم أو الوحيدة في العالم خلال فترة تاريخية طويلة أكثر من 1,000 سنة. الله يجزيك خير.
وطبعا الكلام جميل، بس هو المراجعات التاريخية، يعني تقول مثلا الدولة الأموية 200-300 سنة، دولة 190 سنة فقط، 92 سنة، من سنة 40 لسنة 132. وفيها طبعا مشاكلها المعروفة. يعني الدولة العباسية 500 سنة أو 500 حاجة و 50 سنة، أنا أعتبرها الدولة العباسية فقط 130 سنة أو 120 سنة. بعد كده انتهت الدولة العباسية خالص، السيطرة كانت بويهية أو كانت تركية أو كانت سلجوقية، أو الخليفة غير موجود، العالم الإسلامي مقطع. إنما في، لا مش مسيطرة الدولة العباسية، مش مسيطرة أبدا، في مسيطرة في بعد 100 سنة سيطرت عليه. الدولة الطولونية طلعت في مصر وانشقت، والدولة الإخشيدية بعدها وانشقت، والدولة الحمدانية وانشقت، والدولة البويهية وانشقت، والدولة في مسيطرة فين؟ السلجوقة هم اللي نجدوا الدولة العباسية سنة 447 447 بعد 200 سنة من البهدلة على دين البويهيين الشيعة بتوع فارس. وكذلك الدولة العثمانية زي ما هنسمع في الفترة، فترات قوة وفترات ضعف، أنت موجود وفي لحظات بتبقى ممكن ومؤثر في العالم، صوتك مسموع ولك كلمة، لكن برضو ما تخليش هو ده علامتك وقياسك على نجاح المسلمين في مرحلة مراحل التاريخ. لأن أنا عندي بايزيد الصعقة اللي هو الحاكم العثماني اللي حكم في آخر القرن الرابع عشر الهجري، حقق انتصار ضخم جدا في نيكوبلس، موقع هائلة سنة 1396 هجرية هو ميلادية، هو من انحرفت به البوصلة بعد ما مكن وحارب المسلمين وحارب الأتراك الأمارات التركية وحارب المماليك، واتغلب بقى في موقع القاهرة، موقعة أنقرة على أيدين تيمورلنك، واتفكت الدولة العثمانية. عشان كده بيقولوا المؤسس الثاني للدولة العثمانية محمد جلبي اللي هو جه بعديه، اللي هو رجع كان خلاص هتنهار الدولة العثمانية ورجع تاني. فهي التاريخ مش كتلة واحدة كده، لا، في سقوط في هبوط. هنتعرف على نظرية الموجة التاريخية في الدورة إن شاء الله، نشوف إزاي إن هي موجة بتطلع وبتنزل سنن، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت رافع راسك وفرحان بزمن التمكين وبتذكر بيزيد وبيقولوا إن زمن سليمان القانوني هو زمن العصر الذهبي للدولة العثمانية، أنا بقول العصر الذهبي للعثمانية مش زمن سليمان القانوني، العصر الذهبي للدولة العثمانية زمن محمد الفاتح. ليه؟ لأن المشا واضحة عنده، مغزى الحياة واضح عنده، هو ده. أنا ما يهمنيش إن الدولة الإسلامية تكبر وتنتشر وتبقى عظيمة وهي لا تقيم، يعني المشا المهمة هي تتوسع دون أن تحقق الغاية. لا، أنا يهمني تحقيق الغاية حتى لو كانت في قبائل بسيطة وفي زي دولة المرابطين مثلا، دولة ما فيهاش البهرج ولا العظمة ولا الأموال ولا السلطان اللي موجود في دول تانية عالمية معاصرة أو دول إسلامية في التاريخ، لكنها بتنشر كلمة ربنا سبحانه وتعالى في الصحراء، في قبائل، في ناس بيعبدوا أوثان، في كذا، بتقرب الناس لربنا. هو ده الميشن بتاعتنا. فما تقسي نجاح المسلمين على أنهم رقم واحد في القوة العسكرية والسيطرة والقرار، قيس نجاح المسلمين على رقم واحد في فهم الدين، توصيل رسالة نقية واضحة، وعدم الفتنة بأمور وإلا هيبقى ده هدفنا دلوقتي. لو أنت قلت كده هيبقى هدفنا برضو أننا نوصل في الآخر أننا نبقى المسيطرين أو الأقوياء أو شبيه، والهدف التاني بيروح مش مع بعض. وحد هدفك عبادة ربنا سبحانه وتعالى فقط.
هو حقيقة
لا هتفتنك. مش شرط. ما انت هو ابو عبادة بيقول لك هو قليل، ما هو انت مفترض انك انت من القليل، ربنا يعينك، بس ده مش خطر، واخد بالك؟ خطر يعني. ورسول الله كان يقول للناس لا، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يقولوا كده، واخد بالك؟ بيقول يعني هو خايف عليه، مع ان لازم يكون في امير ولازم يكون في، بس هو خايف عليه، خايف على ده، خايف على ابو ذر، خايف على كذا. وانت تسعى كل شيء وبتعمل جهدك عشان ترفع المرض وعشان تحقق زي ما قلنا في المحاضره، لكن انت ما تبقاش انت قاعد لو ما حصلش ابقى انا عندي مشكله وانا ايه حزين او محبط. لا، عندك فرصة كويسة جدا تعبد ربنا فيها سبحانه وتعالى. اوعى تهبط، تشتغل وربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء. واخرى تحبونها سيدي ربنا يبعثها لك ان شاء الله وتشوفها. احنا بنحبها، كلنا بنحب النصر، محدش قال ماشي على حاجة، بس نتمنى ان هو يجي في طريق شرعي، ولما يجي ما فتنش فيه.
شاء الله. في أخت كمان عندها سؤال الله يكرمك. تفضلي.
أنا فاهم، بس حضرتك إحنا بنتكلم دلوقتي في مدارس فلسفية مختلفة في إيصال الدعوة للناس. أنت حضرتك رأيك إن أنا أجمع الدنيا مع الآخرة، وواحد رأيه تاني أنا أركز على الآخرة، وواحد رأيه تاني أركز على الدنيا أصلاً وما أتكلمش على الآخرة دلوقتي، وإن شاء الله بعد كده هكلمهم على الآخرة لما نمكن. كل واحد ليه مدرسة. إحنا في الآخر لما بنختلف بنرجع للأسلوب النبوي. تمام؟ هو كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده هو اللي كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انه يقول للناس يا ناس امنوا بالله عز وجل، عشان لما تؤمنوا بالله عز وجل هتبقى حياتكم افضل وشوارعكم احسن وفلوسكم اكتر و ده ولو قال ذلك مره او مرتين، هل ده أسلوبه بشكل عام ولا استخدامه لهذا الحدث في ظرف من الظروف زي ما سيدنا نوح كده عمل؟ في ظرف من الظروف بيلاقي في واحد ضعيف مش قادر، هو طالب دنيا طالب دنيا طالب دنيا، يقول له طب خلاص يا سيدي الدنيا موجودة برضو مع الإسلام وإن شاء الله ربنا هيكرمك وتبقى حياة حلوة برضو لكن هو ليل نهار عمال يكلمه على الجنة وعلى الآخرة، لانه لو جمع الاثنين مع بعض الجنة اصلا ضعيفة في قلوب الناس. يعني الامام الغزالي بيقول في حيرة الدين، انت لما بتلاقي على احد الواحد يغلب عليه جناح، هو الانسان بيقول بيطير بجناحين خوف والرجاء، خوف من الله والرجاء في رحمته، فبيقول لما يغلب عليه احد الجناحين حفزه بالاخر. واحد يعني يغلب عليه الرجاء قوي ربنا رحيم وغفور عمال يعمل المعاصي خوفه، واحد بقى خايف يقول لك ده كده ربنا هيهلكني وربنا عذبني وانا عملت، لا قول له رحمه ربنا واسعه ايه اللي يغلب على الناس يا ترى في رايك، حب الدنيا ولا حب الاخره؟ الناس غرقانه في حب الدنيا. ارجع اقول لها كمان الدنيا تاني، خلاص القصة التانية راحت من دماغه أصلا. يعني حضرتك تتمنين تحقيق أمر نظري، أمر نظري أن يجمع الرجل أو المرأة في قلبه حب الدنيا والآخرة زي بعض كده ماشي مع بعض، دنيا سعيدة وجميلة وناعمة وآخرة جنة وفردوس أعلى. ما هذا، ما بهذه الطريقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس؟ أبدا أبدا، عمره ما كان بيكلمهم كده. هقول لك عن موقف صعب جدا، أتمنى أنك أنت يعني يعني يتسع صدرك لاستيعابه لأن هو دقيق. الرسول عليه السلام نايم في بيته على حصير، دخل عمر بن الخطاب لقاه نايم على حصير معلم في كتفه، فبكى حالة فقر شديدة، فبكى وقال أنت في هذه الحالة وكسرى وقيصر ينعمون في الحرير. كسرى وقيصر هذا بيعبدوا غير الله عز وجل وبيتمتعوا بالدنيا عايشين في الحرير وانت نايم على بتاع. قال له ايه هنا؟ انا كان ممكن اتوقع انه يقول له ما تقلقش يا عمر الايام هتعدي وهنملك ما يملكه كسرى وقيصر. شو عارف ان هيملكهم؟ الكلام ده على فكره اللي بحكي لك ده سنه 9 من الهجره، هو بشرهم في سنه 5 بفتح كسرى وفتح الشام، صح كده؟ يعني هو عارف ان احنا هنملك هذه البلاد، ما قالوش الكلام ده. ما قالوش خلي بالك يعني هي كلها دورة وإن شاء الله الدنيا كلها هتجلنا ونستمتع بها بالحلال ونعيش في حياة جميلة وكل قصورنا تبقى مش عارف إيه وبيوتنا واسعة، وما قالوش الكلام ده كله. قال له بمنتهى الوضوح: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ليه؟ خايف إن هو يبقى المشن بتاعته أن يعيش سعيدا في الدنيا، ساعتها قضية الآخرة هتموت تدريجيا في القلب بسرعة. يعني خد بالك يعني سنة سنة كده لحد ما تخلص. ليه؟ لأن هي طبيعة أمر غيبي. الناس عايزة كلا بل تحبون إيه؟ العاجلة وتذرون الآخرة. فالعلاج العكس. أفكرك دي مهمة الدعاء ومهمة العلماء ومهمة كذا. كلما رغبتوا في الدنيا أكتر كلما نسي الميشن الرئيسية. فحرام إن الداعية اللي فاهم وعارف وقرأ القرآن الكريم وعارف السيرة المطهرة وإن كان ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي، برضو يرجع تاني يضغط على الوتر اللي الناس كلها طبيعي ماشية فيه. الناس كلها طبيعي ماشية في اتجاه الدنيا، طبيعي ماشية في اتجاه أكثر من المال. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر مش زيارة للتعاظ، زيارة محمولين يعني مات. زرتم المقابر يعني متتم. فألهاكم التكاثر حتى متتم لحد لحظة الوفاة وانت ملهي بالتكاثر. فجيل لفت النظر هنا ده علاج بقى. الطبيب بيعالج، انا بعالج المريض بديله عكس. جالي المريض عنده سكر عالي بديله انسولين، عارف ان هو ما رضاش يديه سكر كمان تاني مع الانسولين شويه سكر كمان، لا انا ضيعه هو ناقص. فنخلي بالنا من هذه النقطه. ومع ذلك وتاتي الدنيا راغمه، تاتي الدنيا راغمه لو ربنا عايز هتيجي الدنيا راغمه. ما في ده، الدنيا بتجري ورا الناس مش الناس اللي بتجري وراها. الدنيا بتجري ورا رزق واحد عمره ما هيسيبه. بس اتمنى ان الناس ما تنساش مهمتها الاساسيه، يعني مهمتها. والله الموضوع في منتهى الخطوره يا اخواننا، الامر اعجب من هذا. الموضوع في منتهى الخطوره. الواحد عمال يتكلم ويجادل ويناقش في قضايا استفساطيه وفلسفيه ويطلع خطى عربيه يموت خلاص، الملف اتقفل. كل سنه وانت طيب اتقفل، ما في فرصة أخده ورد ونقعد نتكلم وسنة وسنتين وثلاثة وخلاص. الكتاب ممكن يكون بيغلق اليوم. يعني لما نتكلمكم على دورة يوم السبت والحد يعلم كم واحد يعيش لحد الدورة ما تيجي. فلازم الواحد يكون حريص للنهار على تحقيق المشن، تحقيق العبادة، عشان لما تموت وانت مطمئن وتبشر. والله أعلم.
الله يطولنا عليكم. لا والله الله يبارك فيك، جزاك الله خير يا دكتور. انا بس اود ان انوه ان الدكتور له كتب موجوده بالخارج الان لمن اراد ان يقتني هذه الكتب العظيمه، فهي موجوده مع الاخ حسام بره ان شاء الله فتمروا عليها. الامر الثاني بعد اذن الدكتور، ان الدكتور تكلم في هذا الموضوع اليوم ولكن له تفاصيل في مواضيع اخرى برضه، يعني مش كل حاجه بس ما اهملش الدنيا، لا بس في كتب تانية تتكلم عن العلم وتتكلم عن كذا. وانا يعني نقطه اريد ان اذكر بها في الاخر عشان يعني نفتكر الكلام اللي قاله الدكتور. اول اهم شيء ان الانسان يفهم ان الاسلام ده شيء شامل، نظام كبير شامل بيصلح كل حاجه، بيصلح زي ما بيهتم بالعقيده بيهتم بالاقتصاد بالاجتماع بالدنيا بالاخره، لصلاح امر الانسان في دنياه وفي اخراه. فالاسلام حاجه كبيره. الامر الثاني ان حتى لو الانسان سعى للتمكين فكما ذكر الدكتور هي وسيله لمرضات الله، لكن سعي للتمكين في ميزان حسناته. يعني من سعى للتمكين برضه هذا مكتوب مدون في ميزانه. سيدنا عمر بن الخطاب، لا سيدنا ابو بكر طالع بعد ما بقى خليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح السوق يشتري ويبيع ويتاجر عشان يكسب ويصرف على العيال. بس سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه له وقفه، وقف امر. هي مش السياسه دي اسلام برضه ولا ايه؟ فوقف قال له استنى، انت رايح فين يا ابو بكر؟ قال له رايح السوق. قال له الله، ومن للمسلمين؟ قال ومن لعيالي؟ تعال نحل المشكله دي. قال اذا نفرض لك فرضا من مال المسلمين.
استفدت لك حاجة، لكن دي مهمة برضو، مهمة أخروية، مهمة تنفعك في الآخرة. من والله الله إلا ربنا يوليه أمر من أمور المسلمين، ربنا سبحانه ويعدل بينهم ويقيم فيهم الحق ويقيم فيهم العدل، شيء عظيم. وكما يقول الدكتور القرضاوي ربنا يشفيه ويطول عمره إن شاء الله، بيقول يعني هو ما لازم الإسلام يغطي كل جوانب الحياة. قال هل المساجد لنا والتعليم لغيرنا؟ يعني يحطوا لنا احنا المناهج لاولادنا، واحنا نقول احنا قاعدين هنطلب الاخره واحنا قاعدين في المسجد، واولادنا بيتعلموا المناهج وضعها اعداء الاسلام؟ ما فيش حد وضع لهم منهج. المساجد لنا والاقتصاد لغيرنا، المساجد لنا وكل حاجه غيرنا هو اللي وضعها، احنا بنعمل ايه؟ لكن الاسلام ده حاجه كبيره، حاجه كبيره قوي. انا اتذكر كلمه ذكرها احد العلماء في مؤتمر من المؤتمرات من حوالي 20 سنه، لكنها والله علقت بذهني لما ذكرها احد الاساتذه. قال هذا الاسلام كبير قوي، حاجه كبيره قوي، مظله كبيره، كما ذكر الدكتور لكل منطقه شرعها ولكل منطقه فقهها. كذلك ذكر ان امراه دخلت النار مش عشان والله قتلت نفس ولا عملت، في هره حبستها. اذا كان الاسلام خلى واحده امراه ظلمت قطه دخلت الجهنم، وما اللي ظلموا العباد، وما اللي سجنوا العباد، وما اللي عملوا اللي جاري ده عملوا ايه؟ ده قضية كبيرة، القضية اللي بيتكلم عليها الحاج عبد الله. ولذلك الإسلام لازم أنا وأنت والكل نفهم من الإسلام دي أولاً صحة التصورات بتاعتنا تبقى صحيحة، التصورات بتاعتنا، ونبقى عارفين إحنا سايبين الدنيا دي وماشيين. الحاجة الثانية لما نيجي نطبق، بنطبق اللي نقدر نطبقه. أنا مش ربنا لا يكلفنا أمراً ليس في مقدورنا الآن، ربنا سبحانه وتعالى يتولى، ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويجعل جمعنا مرحومة. كلمتين تفضل. ما تيجي هنا دكتور لو عايز تقول حاجه بس عشان ما نطولش. اتفضل.
الله يجزيك خير. هل الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء لتحقيق التمكين ام للعباده؟
تفضل دكتور. لا انا يعني في الكلام اللي انا ذكرته واضح لتحقيق العباده. لتحقيق العباده الامر واضح جدا، وانا مش عايز اتحايل على القران الكريم عشان اطلع عكس ما اراده الله عز وجل. هو القضية واضحة في القرآن الكريم، ما من نبي يرسل إلا بلا إله إلا الله، توحيد. والناس بتقاومه في هذه المسألة ويقعد الجدال طويل في هذا، ما في أي مانع طبعا أننا نشير إلى قضايا أخلاقية النبي كان بيأمر بها هنا وهناك، وإلى جوار قضية الرئيسية بتاعته عبادة الله عز وجل. وعلى فكرة الناس عندها مشكلة في هذه القضية ضخمة في الأرض، احنا واخدين الموضوع يعني برضو ببساطة. المسلمين في الأرض عامة 23%، 77% من أهل الأرض لا يوحدون الله عز وجل، والمسلمين نفسهم عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا في مسألة العقيدة نفسها، لدرجة ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا قال في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا اعلمه. الناس بتقع في حاجات كتيره جدا طول ما احنا ماشيين، فاحنا محتاجين شغل كبير في اتجاه اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، اتجاه ان نعبد الله عز وجل حق العباده مع كل الظروف اللي بنمر بيها. والحمد لله احنا مفتوح لنا طريق كبير، يعني ان شاء الله برضو ربنا يجمعنا تاني في ظروف تانيه احكي لكم على كم من الوقت كان يصرفه صلى الله عليه وسلم في الكلام في أمور العبادة وأمور الصلاة والصيام والزكاة والصوم وبر الوالدين والرحم وأمور كثيرة جدا كان بيصرف فيها كم في المية من عمره، وكم في المية كان بيصرفها في الأمور التانية اللي هي برضو جزء من الإسلام لكن حطاه في إطار معين صلى الله عليه وسلم. نسب هتستغربوا جدا لما تعرفوا أن 37% من كلامه صلى الله عليه وسلم كان في موضوع العبادة الصرفة اللي هي قرآن وصلاة وصيام وزكاة، 37%. ده بالحساب، أنا جمعت جبت البخاري كله وحسبته وجبت مسلم كله وحسبته طلعت النسب، هذه النسب البخاري 37% منه كلام على العبادات، 25% من الكلام ده هو 25 و12، 25 عن الصلاة بس، عن الصلاة بس، بيكلم الناس في الصلاة عشان واحد بيتكلم في الصلاة ويحض الناس عليها ويرجع تاني يدي درس في الصلاة ويدي درس، كان كل أربع دروس في درس عن الصلاة. تخيل قد إيه قد إيه القضية دي أوزان سميتها الوزن النسبي للسنة النبوية. عشان احنا ساعات بيبقى هوانا في التمكين، هوانا في الجهاد، هوانا في انكار الظلم، هوانا في كذا. فقام جاي مجمع من السنه كل الاحاديث وعمال اتوه، هيقلي ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها كده. لا، هو كان بيصرف من هذا الكلام 2% 3% 7% 18%، كل حاجه اتنسبتها على ضوء كلامه صلى الله عليه وسلم. هو بدل ما انا اتقل عليه واقول له هو كان مهتم بقضيه كذا اكتر من كذا، لا تعالى نشوف هو كان بيقول كام في الميه من هنا وكام في الميه هنا وكام في الميه هنا. والدراسه فيها نتائج غريبه جدا ومحتاجه مننا مراجعات لمناهجنا التربويه. 37% عباده، 18% معاملات، 18% معاملات، 7% زهد في الدنيا، 6% كلام عن الاخره. مش عد عد كده في الاخر هتلاقي 95% بلا مبالغه، 94.3% بالظبط في الميه من كلامه صلى الله عليه وسلم وشرعه تستطيع ان تطبقه وانت عايش في مجتمعك بدون اي ضغوط عليك. تخيل، بدون اي ضغوط عليك، وانا اعني هذه الكلمه لا من حاكم ظالم ولا من حاكم نصراني ولا من كذا، متاح ليك انك انت تعملها. بس انت لاجل ال 5% الثانيه قد يكون ما عندكش مانع تقفل ال 95%، وده مش منطق. ما قلناش ان ال 5% ما هماش منه، الاسلام يعملنه، لكن انا بعمل اللي هو بيقول عليه صلى الله عليه وسلم بطريقته، صلى الله عليه وسلم مش بطريقتي انا، بطريقته هو، سنته صلى الله عليه وسلم، فبعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انا ساعتها داخل في ال 5% وما قافل لي ال 95 دول كلهم. يبقى لا مساجد ولا قراءة قرآن ولا زكاة ولا جمعيات خيرية ولا مش عارف ايه ولا ايه. طيب انا اضحي ده كله عشان احقق برضو التاني دي، ولما احققها هرجع اعمل الحاجات دي كلها. ده مش منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كانش بيعمل كده. فراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، يا ريت نفرغ وقت للقراءة يا اخواننا. انا في المشروع ده، مشروع البخاري ومسلم وبقيت الكتب السنن في اخراج السنن النبوية، رجعت لهذه الكتب اقرب لعل المرة الأولى وخلال السنة دي اللي أمسك فيه البخاري من الجلدة للجلدة ومسلم من الجلدة للجلدة. اتفاجئت وأنا يعني شوف، يعني أنا عندي 53 سنة وبقالي مشغال في موضوع العلوم الشرعية 30 سنة، أحاديث أراها أول مرة. مش أنا متأكد إني مش قريتها ونسيتها، أنا ما قريتهاش قبل كده في البخاري ومسلم. مش بقول لك في ابن خزيمه ولا في الدارقطني ولا في كتاب يعني مش منتشر بين الناس. فمحتاجين نقرا، ده ديننا. انا بفرغ وقت كتير عشان اقرا الجرنال واشوف الاخبار التلفزيون واخبار العالم ومثقف واستراتيجيات وبحاول ومناهج وكلام من ده وما اعرفش. قال الله، قال الرسول بس. يعني مجرد منطوق الذي قال، لسه في شروح محتاج يتقرا، وفقه محتاج يتقرا، هو دينك دينك لحمك دمك. فنصرف وقت للكلام ده، لما تصرفوا وقت والله العظيم الرؤية هتتغير كتير والقلوب هتستريح وهتنزل عليها كده السكينة من الله عز وجل. هو ده كان منهجه صلى الله عليه وسلم. اسمع كلامه بس، يعني اسمعه كأنك عايش في زمنه، قلبك هيتغير لما تقرا وارفع الهوى اللي موجود عند الواحد. هوى الصحابة يوم في مكة كان القتال، هواهم كان القتال، وقال لهم لا، هواكم ده مش سليم، كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. وهواهم هناك في لما راحوا المدينه ما يقتلوش، فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. فهو الهوى ياخذك في سكه بعيده عن الشارع، لا، قوم هواك باتباع ما قاله صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي عارف بالظبط ايه اللي يصلح دينك واخرتك ودنياك ان شاء الله رب العالمين. ويعني الموضوع لا نهايه، انا طولت قوي وعشان النهارده جاي من السفر، مرهق جدا. بكره عندي خاطره الفجر في الانصار ولسه الدوره بقى، ويوم الخميس والجمعه في محاضرتين بس ما جوهاش بالليل بس اجد عشان هي اعاده للمحاضره اللي انت سمعتوها. يعني
ان شاء الله ان شاء الله نتذكر باذن الله يوم السبت والاحد، يوم السبت من الساعة 3 للساعة 9 في مسجد الفاروق، ومن الساعة يوم الأحد من الساعة 12 للساعة 6 أيضا في مسجد الفاروق حول الدولة العثمانية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير يا دكتور.